جاءت الأمة غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب فقلت أحمد خير سادة الرسل قالت فمن بعده تصفي الولاء له قلت الوصي الذي أربى على زحلي قالت فمن بات من فوق الفراش فدا فقلت أثبت خلق الله بالوهل قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة فقلت من حاز رد الشمس بالطفل قالت فمن زوج الزهراء فاطمة فقلت أفضل من حاف ومنتعلي قالت فمن فاز في بدر بمعجزها فقلت أضرب خلق الله بالقلل قالت فيوم حنين من فرى وبرى فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها فقلت قاتل عمرو الضيغم البطلي قالت فمن والد الصبطين إذ فرعا فقلت سابق أهل الفضل في مهلي قالت فمن تلوه يوم الكساء أجب فقلت تعليه في حل ومرتحلي قالت فمن باهل الطهر النبي به فقلت أقرب مرضي ومشتملي قالت فمن ساد في يوم الغدير أب فقلت من كان للإسلام خير ولي قالت ففي من أتى فيها الأتى شرف فقلت أطعمهم مذ كان بالأسل قالت فمن راكع زكى بخاتمه فقلت أبدل أهل الأرض للنفل قالت فمن ذا دعي للطير يأكله فقلت أقرب مرضي ومنتحلي قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا فقلت تفسيره في وقعة جملي قالت فمن قرع الأرجاس القصط فقلت صفين تبدي صفحة العمل قالت فمن قاوم الأنجاس المرق فقلت معناه يوم النهروان جلي قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا فقلت من لم يكن بالروع بالوجل قالت فمن ذا قسيم النار يسهمها فقلت من رأيه أذكى من الشعل قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين علي بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم الخوض بحياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالتأكيد يجد المتكلم فيه كثير من الصعوبة كثير من المشاق فعليه أنا أعتذر سلفا عن كل الإخفاقات التي قد تحصل في هذه الليالي والله يرحم عبد الحسن زلزلة عندما يقول عذري إليك ولست أول عاجز عن خوض بحرك والقضى يتجهم من ضع من اللي حين يعصف هوجها أن السفينة في بحرك تسلم محمد جواد مغني رحمة الله عليه يقول يوم من الأيام صار مؤتمر علمي مؤتمر أدبي خطابي في بيروت فكان ضمن المشاركين شكيب أرسلان رجل نصراني وأعتقد هذا الاسم معروف يعني فرجل من رجال الأدب يقول لما إجا دور شكيب أرسلان صعد الريف الحفل يقدمه قال وجاء اليوم الآن دور الأمير شكيب ليش؟ كأنما لقبه بالأمير لأن شكيب كان يقول إذا يعتل المنصة ما يحتاج إلى ورقة عادة اللي يصعد يؤدي دور شعر أو نثر يحتاج لورقة يستعين بها شكيب أرسلان تطاوعه المفردات مطاوعة البنان يعني ما يحتاج شيء يسترسل بالكلام فسمى أمير يعني أمير البيان يقول هذا الرجل ما حد اعترض على العريف في الحفل بأن يلقب شكيب أرسلان بهذا اللقب لأن أهل الأدب يعرفوه لكن لما صعد شكيب أرسلان فاجأ الموقف بكلام قال أيها الناس ما شعرت بإحراج منذ ولدتني أمي كما شعرت هذا اليوم عندما شبهني عريف الحفل بأمير البيان وأن كل ما على الأرض ما خلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يصل إلى الغبار الذي على حافر فرس أمير البيان علي بن أبي طالب فبالتأكيد أنا بتقدير القاصر أن الولوج إلى حياة علي بن أبي طالب لا يجل قداسة أو لا يقصر قداسة عن الولوج إلى المحراب لأن علي بن أبي طالب هو القرآن الناطق وهو وصي النبي وهو أبو الصبطين وهو وناهيك عما قال عنه الأعداء قبل الأصدقاء عندما التفت معاوية بن أبي سفيان لسعد بن أبي وقاص قال أصعد المنبر واشتم علي قال أنا أشتم علي والله لا جرت به شفتاي لو كانت لي واحدة مما كان لعلي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وعدد مناقب علي بن أبي طالب. ولذلك يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي في يوم من الأيام سئل قالوا لما تقول بفضائل علي بن أبي طالب؟ قال وماذا أقول بفضائل رجل أخفت أعداؤه فضائله حسدا، مو غطوها، وأولياؤه خوفا، وظهر له ما بين الكتمانين ما ملأ الخافقين. يعني مع كل هذا الكتمان الأولياء يخافون ما يصرحون بفضائل علي، والأعداء ما يصرحون حسد لعلي، وظهر له ما بين هالكتمانين ما ملأ الخافقين من المناقب والفضائل. الآية الكريمة نريد نأخذ منها فريد شيء ما يتعلق بالإمام سلام الله عليه. الآية تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كأنما هذا الموضوع صار أخذ وعطاء ما بين علماء التفسير. منهم من يعتبر الإمام الكتاب، يعني كل واحد يجي كتابه، لكن كثير من المفسرين عندما يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي لإمام القدوة، كأنما الناس ثلاثة أصناف، يا كميل الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء ينعقون مع كل ناعق. فنستجير بالله من الصنف الثالث، هذول اللي يقول عنهم القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذول حطب جهنم. ليش؟ لهم يعني بلد أحمد قدموا شوي، أخذوا هذا المجال، اللهم عجل فرج وليك القائم. أحمد قدموا، أخذوا المجال كله قدامكم، بعد أخذوا المساحات هاي اليمين واليسار ملوها شوية حتى يصير فراغ وراكم. اللهم صل على محمد. هذول القرآن يقول حطب جهنم، لهم قلوب لا يفقهون، أعطيناهم عناصر قوة وعناصر اختيار، عقول، أعين، أبصار، ما استخدموها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا الموقف، هذا الثالث، الصنف الثالث احنا مو يمه. الصنف الأول عالم رباني، يعني علم من الله تبارك وتعالى، وهذا بالتأكيد أنت تعرف أن العالم الرباني ما يحتاج إلى أكاديمية علمية. فيبقى الوسط الثاني اللي هو متعلم على سبيل نجاة. المتعلم على سبيل نجاة يحتاج أن يأخذ علم منين؟ لازم يأخذ من قدوة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. أنا لازم، وهذه حقيقة ترى ما بيها ضير، أن الإنسان لازم يختار له قدوة يأخذ منها الحكم الشرعي، فمو كل واحد لازم يعرف الحكم الشرعي. والإمام علي سلام الله عليه يشير لهالموقف فرد يوم من الأيام بالبصرة، صارت حادثة، هي حادثة في أعرافنا بسيطة، لكن في عرف الإمام كانت ذنب يسميها. واحد ولاة الإمام في البصرة اللي هو عثمان بن حنيف، بلغه أن أحد فتية أهل البصرة دعا هذا الوالي فاستجاب لهذه الدعوة، كتب للإمام أما بعد يا ابن حنيف لقد بلغني أن أحد فتية أهل البصرة، إلى آخر خطابه. بعدين يقول ألا وأن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم هذا قد اكتفى. يعني يقول له يفترض أن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، فإمامكم هذا علي بن أبي طالب. وبالمناسبة كلمة إمام مو معنى كلام أنت تضايق من تسمع فلان الإمام والإمام فلان، لا، أكو أئمة كفر القرآن الكريم يعبر عنهم أئمة، هو الإمام القدوة، مو بالضرورة أن يكون يقود إلى الحق وإلى الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم وطعنوا في دين، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، أنهم لا أيمان لهم. فرعون يوم القيامة عندما يحمل اللواء ويورد قوم النار، وبئس الورد، القرآن الكريم يقول هو إمامهم يقودهم. يوم من الأيام صارت معركة النهروان، الإمام عليه سلام الله عليه صار يعبئ الناس للحرب، قام لواحد اللي هو معروف عنه يسموه عمر ابن حريث، قال له يا أمير المؤمنين أنا عندي دول أصحابي خمسة وعبنا بعض المشاغل ونتأخر عنك، إذا تطلع اليوم أربعاء إحنا إن شاء الله يومين ثلاث نطلع، بس عندنا بعض هذا طبعا في عرف السياسة، في عرف التعبئة الحربية هذا ما مقبول، إذا أعلن النفير تسقط كل المبررات. لكن علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى مزاج خاص، والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة، وإلا ما الواحد يقوم. وهذا على الأساس لما تزور زيارة وارث، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين الحسين سلام الله عليه، جمع أصحابه قال القوم لا يطلبون غيري، وإن ظفروا بي شغلوا عن طلب سواي. وإلا أنا ذكرت لك موقف، تذكرون الحجاج لما جاب هذا الرجل كبير السن وذبحه، مو قال أنت هذا المبرر اللي عندك، ماكو مبرر إذا كان الظرف ظرف حرب ونفير عام. لكن الإمام، وهذا عمرو بن حريف أما كانت عنده شغلة ترى على الإطلاق، وإنما أراد أن يخلق نوع من التهاون، يخلق نوع من أن يفتح باب كما يقال لشدة الاعتذار، أنه يابا حتى اثنين ثلاثة يعتذرون وبالتالي تفشل المهمة بالكامل. فقال الإمام على رسلك. طلع عمرو بن حريف، الإمام طلع بالقتال للنهروان، وعمرو بن حريف وأصحابه طلعوا إلى الحيرة للصيد، ما عندهم شغل. ليلة مقمرة بالليل طلع عليهم ضب، أمسك عمرو بن حريث الضب وجابه من إيده، فر على ربع الخمسة قالهم بايعوا، هذا أفضل لكم من فلان. فكلهم بايعوا الضب، وبعد ما انتهى يومين ثلاثة عندهم التحق بمعسكر الإمام إلى النهروان. المؤرخ يقول كان الإمام يخطب في جيشه ضحا، وإذا بعمرو بن حريث يدخل، فقطع الخطبة الإمام وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وكأني بستة نفر إمامهم ضب يقودهم إلى النار، ولو شئت لأنبأتكم بأسمائهم. ارتعد كالسعفة في الهواء عمرو بن حريث، قال لهم أنا أصحابي تلو واحد منكم رايح يمنى يسرى، لقلت ممكن عبر الخبر، لكن ما افترقنا احنا من الحيرة وجينا المعسكر، لكن علمني رسول الله ألف باب، كل الأمور مرسومة إلى قيام الساعة. فشاهد الحديث، الآية تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. احنا الآن نريد نأخذ الإمام القدوة، أنا لما أخذ القدوة يفترض أن يكون الأكفأ في كل الميادين، مو شكل مقتضى القاعدة. لما أنا أوقف على التل من بعيد وأمسك العصا من الوسط وما أميل إلى هنا، ولا تأخذني العصبية ولا التطرف، أنا مسلم أريد أخذ حكم شرعي، فأجي أقلب تأريخ للصحابة، أشوف تأريخ ضخم وصحابة عندهم جذور وعندهم تضحيات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم موضع تقدير واحترام، لكن أرد أختار، مو شكل يعني أرد أستنقي. أجي أولا أن الحكم الشرعي يحتاج إلى الأعلم، مو لازم هالشكل، فأنا خل أقلب تأريخ الصحابة أشوف من الأعلم من الصحابة حتى أحط إيدي عليه. نجي نقرأ تأريخ الصحابة، مثلا نشوف واحد منهم في يوم من الأيام عندما خرج رجل من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيها الناس مات رسول الله، فالتفت إليه أحدهم قال والله ما مات ولن يموت، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران، وسيرجع إليكم ويسمي العيون ويبقر بطون. هو المهم يعني يضرب كل ما يقول مات رسول الله، إلى أن جاء الخليفة الأول ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كشف الرداء، أنا جاي أقول لك نصوص تاريخ يعني تقرأ منها، وقبل النبي وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم طلع قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. مو شكيل أنا يجون يقول لما طلع هذا الرجل، الرجل الذي كان يقول بعدم موت النبي وقع مغشيا عليه، يحب النبي وصارت عنده صدمة لأنه النبي مات وعزيز عليه وشيء، فقد وعيه فقل يعني دبوا عليه شوية ماي، أفاق قالوا له ليش، قالوا أنا ما كنت متصور وعاقبت الناس وليش، إلى أن جاء الخليفة الأول وأنا وثقت بكلامه، ما كنت مقتنع أن النبي يموت. قالوا له القرآن يقول إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول، قال غابت عن ذهني هذه الآيات. زين، لما تجي إلى نموذج بهذا القبيل، مثلا تجي إلى نموذج آخر، لا يفتين أحدكم وعلي في المسجد، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، هذا التاريخ مليان وحققه، وأي أمور شدت معهم وما حلها إلا علي بن أبي طالب. زين، أنا أضع إيدي على واحد، أنا أريد عالم يعطيني الحكم الشرعي، إذا هذا أكو ناس ما بعد حتى وعيها قليل بمبادئ القرآن، أضع يدي عليهم وأترك رجل يقف على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله ما من آية نزلت بليل أو نهار، مكيها أو مدنيها، سفرها أو حضرها، إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت. هذا واحد. طبعا احنا نختزل الأمور كثير. واحد يجي يقول بلي هذا العلم متفق عليه، لكن مو كل شيء بقيادة الأمة والإمامة هو العلم. أكو بعد مواقف يفترض أن تتوفر بالخليفة. نقول له مثل من؟ يقول مثلا الشجاعة. نجي نترك العلم، حطيناها كمرحلة، صار تألق هذا الرجل في ميادين العلم، نروح نبحث عن ميدان الشجاعة، يجوز قلبه يرجف بالمعركة وما ينفع الأمة. احنا ردنا واحد ثبت الجنان بالحرب. نجي إلى حروب المسلمين، اعتبارا من ليلة المبيت على الفراش كان أثبتهم جنان علي بن أبي طالب، ثم بمعركة بدر 36 بسيف علي و34 بسيوف الملائكة والناس، بمعركة أحد علي بن أبي طالب كان إلى جنب رسول الله وقد تفرق عنه المسلمون ويوبخهم القرآن وما محمد إلا رسول، والجبرائيل إلى جنب النبي يقول له يا محمد هذه هي المواساة، هذا علي سيف معوج ويقطر من دماء المشركين وقتل حملة الألوية بني عبد الدار 7، كل المؤرخين يروها. تنتقل إلى الخندق، ضربت علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. وأما مع مرحب واليهود، تتذكر يهود خيبر، نزل فلان وفلان والصحابة وقاتلوا وعصى عليهم حصن خيبر، قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، اشرأبت الأعناق. من يعطاها؟ علي ابن أبي طالب أرمد، يعني معصوب العينين ولا يقوى على حمل السلاح، ما يوجه الضربة، فأكيد راح يتميز هذا منه اللي بعدين شالوها، ترى يحبه الله ورسوله، بس يحب الله ورسوله، يعني كل المسلمين يحبون الله ورسوله، ما بيفد منقبه. عند الصباح قال علي بعلي ابن أبي طالب، فجيء بعلي معصوب العينين، أخذ من ريقه الشريف مسح عيني علي ابن أبي طالب. يقول الإمام بعد هذه الحادثة ما شعرت بوجع في عيني، وأعطى اللهم صل على محمد وعلى آله، وأعطاه الراية. ومرحب يرتجز، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. وإذا بأمير المؤمنين يرد عليه يقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. المهم ازدحم معه، وإذا بعلي بن أبي طالب يقتل مرحب واقتلع باب خيبر. ويقول له العلامة المعتزلي، مو 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 من الإمامية، يعني رجل من علماء المعتزلة ابن أبي الحديد، يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربع أقول فيك سميدع، كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع، يا من له رد الذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. والقصيدة تستمر بها نوع من حتى من الغلو، لولا مماتك قلت أنك باسط الأرزاق تعطي من تشاء وتمنع. واستمر القتال والمواقف البطولية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى سئل ذات يوم يا علي لما يلبس درع أحيانا؟ العرب يلبسون درع، تعرفوه الحديد، يعني شلون اللي يليق الآن اللي يلبس الشباب حتى يحمي من ظهر ومن بطن ومن صدر، يحمي الإنسان من حر السيوف والنبال. كان علي بن أبي طالب الوحيد درع علي بن أبي طالب صدر لا ظهر له، فيسألوا ليش؟ يقولهم أنت مكن عدوي من ظهري فلا يبقي علي. شو وقت هو أدبر في معركة حتى يضرب من ظهره؟ ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. أنا كثير من الشباب أحيانا يسألوني شنو سيف ذو الفقار ومنين ومصدره وشنو وضعه. صدقني أنا بتقديري القاصر عقليتي صغيرة، لكن أشوف يعني أستقر الأحداث أن علي بن أبي طالب هو الذي شرف ذا الفقار. مو مشكلة يعني ذا الفقار منين يعني نزل به جبرائيل مو مشكلة، من سيف بن ذي ليزة للحميري لعبد المطلب مو مشكل، لكن المشكل بالساعد الذي أعطى ذا الفقار حقه. التصور يوم من الأيام أكو عمر بن معدي كرب الزبيدي، هذا رجل من فرسان العرب عند سيف يسموه الصمصامة، يوم من الأيام قاعد عند بعض الخلفاء فلسفت له، ترى في صدر الرسالة يعني التفت له قال له أريد هذا السيف الصمصامة خل أشوفه شنو السمعة الناس تتحدث عنه. أخذ ضرب به حجر إلى جنبه، يظهر مقتضى القاعدة أن السيف إذا مضرب مثل كون يقد للحجر، فما أخذ به، دب علي من باب الاستهزاء يلا استاذ فد مشكلة ما يسوى سمعته، شو ما بي فد. قال يا أمير أنا أعرتك السيف ولم أعرك الساعد، اطني يا بالله. أخذ من إيده ضرب الحجر قد نصفين، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جباني، وحقك ذو الفقار لو بيد غير علي بن أبي طالب كان أخذوا المشركين وصار عار في تاريخ المسلمين، لكن علي هو الذي أعطى لذو الفقار حقه، وعلي بن أبي طالب ولذلك ما استخدم واحد آخر، وبقي سيف ذو الفقار هو شعار مميز لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما هتف به جبرائيل بين السماء والأرض معركة أحد، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب أشجع المسلمين وأعلم المسلمين، بس احتمال بعد عنده نقاط ضعف في مكان أخرى، ونريد نحن نريد إمام يعني نريد قدوة. تجي تدخل في ميادين أخرى تأخذ الورع بقيادة الدولة، ممكن شجاع وعالم، لكن إذا استلموا السلطة عند بعض الهنات والسقطات ويجامل بعض أصدقائه بعض أهل بيته بعض هذه ممكن تصير مواقف معينة ورع ما عنده، وإحنا نخشى من هذا. تقرأ تاريخ المسلمين بكثير من الهنات، احنا ما نريد نعدد نقاط ضعف على الناس، لكن نحشي على بطلنا على شموخنا على رمزنا، نجد أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يدخل عليه رجل في الكوفة وهو يملك دولة مترامية الأطراف، يقول رآني أطيل النظر لثيابه، ما عجبتني القطيفة اللي لابسها مو مال الخليفة يعني ما تسوى فرد شيء. قال ما لي أراك تطيل النظر لسمالي، يشهد الله أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة، وإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. هذا تصرف مع بيت المال صلوات الله وسلامه عليه. قد يجي واحد يقول نعم، لكن في المواقف الصعبة تأخذه في الله لومة لائم، يميل يحيد عن الحق. نأخذ موقفين بالله امشوا يا بيهن. بفتح مكة اثنينهن نفس الظروف مرة. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للمسلمين الخطوط العريضة، قالوا من النصر معقود على نواصيكم وستسقط الوثنية حتما، أنتم راح تدخلون وأعطيكم التعليمات، لا تجهزوا على جريح موت، شايف التعليمات الأدبية اللاقية، ليش أقول لك أنا أستبعد آبار بدر من يطمها النبي، لا تقلعوا شجر، لا تجهزوا على جريح، لا تروعوا امرأة، فالنبل يعني مو طبيعي، ما 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 ينزل. وإنك لعلى خلق، من بعض وصايا قالهم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار وألقى سلاح وأغلق بابه فهو آمن، أوطاهم توصيات إلا هؤلاء الستة، بالله تابعني زين، إلا هؤلاء الستة اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. ليش يظهر بهم خطورة بعد ما مو هذا اللي يعطي فرصة؟ أكو بي نبرة أمل، أكو واحد ما بي أمل يعني شرير قنبلة ذرية كل توخر عن طريق الإنسانية. هذا النبي لما يقول اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، تتصور النبي أطلقها جزاف؟ لو احنا ثابت عندنا القرآن يقول ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني نزل جبرائيل قال له هاي القائمة كون يتصفون اليوم، مو كذا حكي؟ إلا هؤلاء الستة. نزلت جيوش المسلمين وبضمنهم الإمام. النبي قاعد في مكان يتابع المعركة، وإذا يدخل عليه رجل من الصحابة يضلل لرجل من هؤلاء الستة. قال يا رسول الله أنا أجرته. أمنت يعني أنت تقرأ بالدعاء يا من يجير ولا يجار عليه، الله تبارك وتعالى أهدر دمه، من تكون حتى تجير على الله؟ يا رسول الله أنا أجرته، إنه أخي من الرضاعة. أطلق النبي أطرق هنيئة ثم التفت قال خذه إليك طنكية، والتفت لأصحابه قال لهم أنا تأخرت فردت واحد منكم يقوم يقتله، صادر أمر بقتله من الله، أنا شنو هذا يجيرة يعني شنو إلا هؤلاء الستة قتلهم ولو كانوا بأستار الكعبة، أيهما أكثر حرمة أستار الكعبة لو رداء هذا؟ قالوا له يا رسول الله لم لا أشرت يعني ليش مقل لهم الأنبياء لا يقتلون بالإشارة يعني تردون أنا غامز مثلكم يعني غير المفروض تعرفون الأوامر الإلهية اللي نازلة لكم. هذا واحد موقف. الموقف الثاني شوف اجمع هالمقدمتين حتى تتألق أمامك الصورة. بعض المشركين عندما دخل المسلمون إلى مكة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تدري الخايف الأرض ما تسعى، قالوا ماكو مكان يأوينا بأمان تمام إلا بيت فاخته أم هاني أخت علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه على اعتبار أصدقاء أبي هبيرة زوجها، وهذا بيت فاخته أولا فاخته أخت النبي قول فاطمة أمي، وأخت علي بن أبي طالب، وعتبة الدار لها حرمة عند العرب، فمن يقدر يعتب على بيت لفاخته ويقدر يطب؟ وين يروح يعني؟ هذا يفتح على نفسه حرب طويلة. دخلوا بعض المشركين إلى بيت فاخته آوتهم، وإذا بفاخته تخرج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله دخل إلى بيتي رجل مقنع بالحديد لا يرى إلا عيناه، قال اخرجي من آويتي، قلت أتدري من أنا؟ قال وليكن، والله لئن لم تخرجيهم ملأت منك سيف، قالت والله لأشكونك لرسول الله، يعني مستاجلة وياه بالكلام. قال أتعرفيه؟ قالت لا مقنع بالحديد. قال ذول القادة اللي يمي أصحابي دقق بهم، فأشارت لأحدهم قال هو أخوك علي، ما حد دخل بيتك بس هو. قالت لأنت يعني بحكينا أنا أزامط بيك يعني أنت شلون طب؟ قالها ويحكي أتجيرين على الله؟ هاي مو خيثة بنت فاطمة بنت أسد وأبوها أبو طالب، وطب البيت يريد يأخذ المشركين، وهذا يجي يقول له هذا أخوي من الرضاعة أنا أجرته، يعني أنت من الزورة تقول له لا تأخذك في الله لومة لائم، مو غلطان، ماكو مجال أكثر من هذا بعد، ماكو عاطفة أكثر من الأخت. فالنبي التفت طيب خاطرها قال أجرنا من أجارت أم هاني. ليش؟ لأنه دولة مو من هؤلاء الستة. إذن يتألق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأروع صور بين الصحابة، لما أضع إيدي أنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أأخذ علي بن أبي طالب إمام وقدوة، لأنه الأكفأ في ميادين العلم، والأكفأ في سوح القتال، والأكفأ في إدارة الدولة. هسه قد واحد يقول لا ميل بإدارة الدولة، مو معاوية تغلب عليه؟ ترى كثير من الناس مع الأسف يعني، ليش الإمام انغدر؟ جورج جرداق النصراني مع الأسف يفهم تاريخ المسلمين أكثر من بعض المسلمين. جورج جرداق يقول إن هؤلاء أرادوا من علي أن يكون معاوية ابن أبي سفيان، ويأبى علي إلا أن يكون عليا، لأن المسألة بها غدر، بها خديعة، بها نفاق، بها كذب، ويأبى علي إلا أن يكون عليا، يبقى علي يتألق في ميادين الفضيلة، ولذلك يقول أنا أعرف ما يصلحكم، يقول الجماعة، ولكن لا أصلحكم بفساد ديني، أنا لا أطلب النصر بالجور، أنا أدري يعني شنو السياسة، أعطيك فلوس العامة تعبت ببيت المال، أعطيك تتحكم بمقدرات الناس، أنت تحكم الكوفة، ذاك يحكم البصرة، هذا يحكم الشام، وبكيفك أخذ ما طاب إليك، استقرت الدولة، والمسؤولية أمام الله شلون يعني؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول أما والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، إمبراطور الأرض مو بالله؟ مقابل شنو؟ يقتل بشر؟ يضرب قنبلة ذرية على شعب من الشعوب؟ لا، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعير لما فعلت. أرجوك هذا يقدر ينجح في ميادين السياسة الآن؟ يقدر ينجح؟ شلون ينجح؟ لكن في ميادين الفضيلة نعم، في ميادين الفضيلة تلقي تحولت الدنيا الى ركام. ارجع ارجع الى تاريخ علي بن ابي طالب وشوفه من الناس اللي عاصروه الى يومنا هذا. منو حارب علي بن ابي طالب ونصب له الخصومة وشتم علي بن ابي طالب علنا وصراحة وتنكر عن خط علي وبقى بالتاريخ يذكر بموقف من المواقف. او روح شوف علي بن ابي طالب الان، شوف الليلة بعد 1400 سنة الليلة لو اكو فضائية وتنقل لك مرقد علي بن ابي طالب، تشوفه تقول هو هذا الخلود. موش يقول ابن مجذوب يقول انا كنت والي معاوية واجيت للعراق وصرت مؤتمر علمي دعوة وصرت ابحث عن قبر علي بن ابي طالب، لان انا بتصوري ان القدوة اللي ماخذها اللي هو معاوية اللي هو امامي اللي هو انا اخذ منه الحكم يشوف قبره مو بالمستوى المطلوب. شايفيه اغلبكم اجيت اقول معقولة القي علي بن ابي طالب الى قبر معروف؟ هذا علي بن ابي طالب اللي بنظري كذا كذا كذا، يعني بد وصف هذه. يقول اجيت طونا يوم بالمؤتمر قالوا اطلعوا على حضارة العراق وشوفوها، قلت والله انا اريد اروح للنجف، ملكي القي لي رجل كبير السن امرأة عجوز تدليني على ربوة على زاوية على مكان بها قبر يقولون ان علي مدفون بهذا المكان ملكك. اجيت يقول وصلت النجف دخلت بسوق مثقف تباع فيه من كل الحاجيات ومنه الى سور واسع ثم الى قبر علي بن ابي طالب واذا كل شيء فيه يختلف. يقول انها صارت عندي مفاجأة، واذا هناك شيخ راكع بخشوع وهناك امرأة تكلى تتوسل الى الله وهناك شاب يتضرع ويضع يد علي بن ابي طالب بين يدي حاجته الى الله، عندها لم تعد تحملني رجلاي فاتكأت على الحضرة الشريفة. بدأ الكلام يصير مؤدب شوية، بعدين يقول راجعت نفسي لطيفا. الإنسان يصير عنده صحوة، يفترض لحظة من اللحظات تجي صحوة الضمير. يقول عندها تأملت قلت يا سبحان الله، أهؤلاء على خطأ وأنا مصيب أم هؤلاء مصيبون وأنا المخطئ؟ بعدين تأكدت أنه ما معقول هاي الناس كلها على غلط، يظهر أنا اللي ماشي أعوج. من ذاك المكان أطلق هالقصيدة المعروفة، أين القصور أبا يزيد وزهوها والصافنات وزهوها والسؤدد أين الدهاء، نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الصراح مخلد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، والقبة الشماء نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يد، حتى المصلى موحش. معادة الولي إذا صلى بمقام كون المقام يخلد مقتضى القاعدة، حتى المصلى موحش فكأنه مذكال لم يجتز به متعبد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك خلقها فتكاد لولا خوف ربك تعبد.
اللهم صل على محمد وآل.
إذن في ميادين الفضيلة علي بن أبي طالب الذي يتألق في دار الدنيا، أما في الآخرة فعلمه عند ربي علي قسيم الجنة والنار. وهذا برآراء كل حتى الجمهور المسلمين، وأنا قلت لك في اليوم وجهة نظر الإمام أحمد بن حنبل الإمام الحنابل عندما سئل ابنه ماذا تقول بما يقوله الشيعة بأن علي قسيم الجنة والنار، قال وما في ذلك، أوليس أن الحديث صحيح يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قال بلى. قال أين المنافق؟ قال في النار. قال أين المؤمن؟ في الجنة. قال إذن علي قسيم الجنة والنار. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في الآخرة علمه عند ربي، ولذلك كل من واجه الموت في لحظة من اللحظات اهتز. يعني لا نريد أن ننتقص من أحد، والله مو انتقاص، لكن عندما نقرأ تاريخ الصالحين من يصير يواجه الموت، الموت مشكل، يعني نسأل الله أن يهون علينا. لكن علي بن أبي طالب عندما واجه الموت قال فزت ورب الكعبة، لهذا فليعمل العاملون. ليش؟ وين الفوز؟ الفوز بالنتيجة، أن علي بن أبي طالب حياة جهادية، ولد في الكعبة واستشهد في مسجد الكوفة، ومات علي بن أبي طالب صفر اليدين من الدنيا، وما في بيته شيء من أمور الدنيا وغيرها، وجب رجال اللي يتمتعون به الخلفاء، وعلي بن أبي طالب أنهى حياة جهاد، ولذلك يقول فزت ورب الكعبة. الكعبة وكان يتحمس شوقا للقائها به الليلة. شهر رمضان سنة 40 للهجرة، الإمام بالكوفة حاكم خليفة، إيبات ليلة عند الإمام الحسن، ليلة عند الإمام الحسين، ليلة عند عبد الله ابن جعفر زوج ابنته الحوراء زينب. سحنا تاريخ له هو هذا، قبلة قبلة ما تقبلة ما أدري شو سو سو، لا تناقشني إليه، هو هذا التاريخ اللي وصل. وإلا اتب ربك، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحكم دولة مترامية الأطراف، معاوية بن أبي سفيان بالشام موشي كان فارج الشرعية، عمرو بن العاص بمصر، ستة انفار يقعدون دولة طائرة يومين ما تقطع مسافة أجواءها، يجوز يومين ما تقطعها الدولة في ذاك اليوم، يقعدون ستة انفار بالكعبة الشريفة، هيك يقول اجتمع ستة نفر من الخوارج، هيك يقول المؤرخ، في مكة وتداولوا أمر الأمة وقرروا أن يقتلوا الثلاثة ويخلصوا الناس منهم، فتعهد منهم رجل بقتل عمرو بن العاص، وتعهد آخر بقتل معاوية، وتعهد عبد الرحمن ابن ملجم المرادي بقتل علي بن أبي طالب. ستة نفر يقدرون وضع الأمة ويرجعون إلى ماكو هناك وراهم مؤامرة خطرة وترتيب معين، لكن يظهر إذا طلعت الأمور على حقيقتها تسحب بعض العناوين والرموز إلى حلبة الاتهام وتدان بقتل علي بن أبي طالب، ولذلك يصير الحشد لغمض، شمر بن الجوشن ذبح الحسين، انتهت المشكلة ويظهر منها القبيل يعني، وإلا المسألة بها أبعد من هذا. فالشاهد التاريخ يروي بهالشكل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان هذيك الليلة ليلة 19 رمضان، ترى أم كلثوم يعني هي الحوراء زينب المكنات بأم كلثوم، بس احنا ما نريد نصير محققين واحنا ما نريد ندخل بشيء هو اكبر من قابلياتنا، لكن زينب هي زوجة، لذلك تشوف قالت ام كلثوم وذهبت ام كلثوم، والحديث كله لام كلثوم، هي الفخر المخدرات زينب الحوراء زينب المكنات بام كلثوم. هسه اكو ام كلثوم غيرها لو ماكو، هذا موضوع يم المحققين، ما اعرف بعدهم ما فارغين منا الى الان وما معروف اكو بنت الى ام كلثوم لو ماكو. فالإمام سلام الله عليه زينب الحوراء تقول أنا كان في تلك الليلة ليلة 19 من رمضان عندي، قدمت له الإفطار بعد أن فرغ من الصلاة. لذلك قلت لك كثير من علامات الاستفهام، يعني علي بن أبي طالب يصلي بالمسجد والحسن والحسين ماكو، الحسن نايم وتجي قاعدة تقول له سمعت نداء جبرائيل تهدمت والله، شاوين القرآن يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الإمام الحسن إمام معصوم سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، أعمارهم كبار، ثلاثة سنة ثلاثة سنة اثنين للهجرة، مسألة سنة 40، يعني عمر 37 وعمر 38، نايم غاثب وقت الأذان، بس هو هذا التاريخ. أقول لك لا تسألني وما رد أثير شبهة بذهنك، بس أرد أقول لك ترى تاريخنا من كتب يعني كما يرام، يعني به كثير من الملابسات. فشاهد الحديث تقول قدمت له الإفطار بعد أن فرغ من الصلاة، شوف المدرسة الضخمة، فنظر إلي بامتعاض، قلت ما الخبر أبا؟ قال أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ الله أكبر، ليش؟ أتقدمين لي أدامان في طبق واحد؟ شنو الأدامان؟ قصعة فيها لبن وملح جريش، هذني أدامين. بالله أتذكر إفطارنا الليلة اللي مر وشوف ايش كثر بي من موائد، واسمع هذا الرجل شو يقول، اتقدمين لي ادامان في طبق واحد لا افطر حتى ترفعي احدهما. والله يا ابنتي ما من رجل طاب مطعمه ومشربه الا وطال وقوفه بين يدي الله. تقول فرفعت اللبن فافطر بقرص شعير وملح جريش وانفتل رجع الى محرابه الى مصلاه. بالليل تقول أراقب أنا هالليلة ليلة 19 من شهر رمضان، كل ما لحظات يصلي له هنا ثم يخرج يتطلع في السماء ينظر إلى الكواكب، يقول والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدني بها رسول الله هي، أو يرجع إلى مصلى. بعدين التفت إلي قال يا ابنتي أنا سأنام، هومت عيناه يظهر للنوم لحظات، أخبريني إذا قرب الفجر. تقول نبأت الإمام بقرب الفجر، قام الإمام جدد وضوءه ورجع صلى ركعات ثم هم أن يخرج إلى المسجد، بس وضعه مو مرتبك هذه الليلة مو طبيعي. فسألته عن السبب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال لي أنك قادم إلينا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ولما طلع الإمام كانت أوزات، هاي بطوط يعني طيور، أوزات مهدات للإمام الحسن في الدار، وإذا بهن يرفرفن أمام جبل الحكمة العظيم. فالتفت الإمام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صوائح تتبعها نوائح. قلت أبا لما أراك تنعى نفسك الليلة؟ قال يا ابنتي إنه ليس بنعاء، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا، إلى أن وصل إلى باب الدار هم أن يفتح الباب فانحل مئزره، أخذ المئزر يشده وهو يقول أجدد حياتي مكن الموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. فخرج الإمام، تقول الحوراء زينب رجعت إلى أخي الحسن خبرته بما كان من، فخرج خلفه وهو يسأله قال يا بني إني رأيت في هذه الليلة رؤيا أهالتني. قلت أبا خيرا رأيت؟ قال بني إني رأيت جبرائيل هبط إلى جبل أبي قبيس وأخذ منه حجرين ثم مضى بهما إلى الكعبة، ضرب أحدهما بالآخر فصارا كالرميم فذراهما في الهواء، ولم يبق بيت بمكة إلا ودخله شيء من ذلك الرماد. قلت أبا وما تعبير الرؤيا؟ قال بني إن صدقت رؤياي فإني مقتول، ولم يبق بيت بمكة إلا ويدخله هم وغم من أجلي. قلت أبا ومتى يكون ذلك؟ قال بني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن خبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يقتلني عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ثم أقسم علي برسول الله أن أرجع إلى الدار، ومضى لسبيله. دخل إلى المسجد صلى ركعات إلى أن قرب الفجر، وكان من عادتي سلام الله عليه أن يوقظ النيام في المسجد، فأخذ ينادي الصلاة الصلاة إلى أن وصل إلى اللعين ابن ملجم، وجده مكبوبا على وجهه، قال لا تنم هكذا فإنها نومة يمقتها الله، إنها نومة أهل النار. ثم توجه إلى محرابه، صعد المنبر، وضع إصبعه في أذنه وتنحنح وأذن، وكان إذا أذن لم يبق بيت بالكوفة إلا ويدخله صوت الإمام. فرغ من الأذان توجه إلى المحراب، آجركم الله، فاستقبل القبلة وصلى ركعتين، أتم منها سجدة، رفع رأسه من السجدة وإذا باللعين يقوم ويقف إلى جنب الاسطوانة التي يصلي الإمام عندها. فلما رفع رأسه وإذا باللعين قد أز السيف، وضرب الإمام على مفرق رأسه
أيوة إماما وعليا، فانحنى في محرابه وهو يقول فزت ورب الكعبة، لهذا فليعمل العاملون. واصطكت أبواب المسجد وحبت ريح سوداء مظلمة، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، فزت ولد جبريل ينعى، تخضب عن الكرار بدمع، اجت للحسن تنحب وتنخاب، ويا المثلك يا خويا تنام عينا، وابونا ابونا انطبر ما واحد ويا. بقي الإمام يجود بنفسه، رعوا إليه، دخل إليه الحسنان، معهم عبد الله بن جعفر، بعض الأصحاب أقاموا الإمام، عصبوا رأسه بعصابة، أتم صلاته من جلوس يجود بنفسه، صلى الإمام الحسن بالناس، التفت إليهم الإمام قال احملوني إلى مصلاي في داري. حمل الإمام سلام الله عليه، طبعا تعرف التقتل الإمام وضوضاء الكوفة، تأخر إلى أن أشرقت الشمس، أخرج الإمام وإذا به ينظر إلى الشمس يقول اشهدي علي يا شمس إنك لم تشرقي وعلي النائم، وإذا بالحوراء زينب شابك عشرة على رأسها بباب الدار، ونت وصاحت يا المجبلين الشايلين وياكم مني، أنا أسمع ظيل وصياح صابين، أخاف من جت العود يا طيبين. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد لونين، أبونا أبونا انطبر والراس نصين.
لبس الإسلام أبراز السواد، يوم أردى المرتضى سيف المراد، سيف المراد. أخر مصاحف بلا زحمة، خلنا نقرأ الدعاء. مصاحف طلعون، هم أكثر من واحد، خلي يوزعون حتى يكتملون.